قبل ما ابدا انا عندي كم اعلان بسيط ودي اعلنها اليوم. في مجموعه بكره ان شاء الله ورشه العمل الاولى اذا ماني غلطان. اهم شيء انه غدا عشان ما ابغى اعلمكم الوقت بالضبط بعدين يصير فيه احد يجي ولا ما احد. نبغى ناخذ نماذج من مبادرات او مشاريع. اسفين على اعطاء الخبر متاخر ولكن احنا بنحطها بدل لقاء الدكتور الددو الله يشفيه ويعافيه يا رب. المطلوب بكل بساطه اي شخص عنده مبادره او مشروع عنده عرض بسيط بنعطي من 3 إلى 5 دقائق على المسرح. جيب مبادرتك اذا هي على فلاشه عندك برزنتيشن جاهز. سجلوا عند الاخ ياسر، تعرفون كلكم ياسر. اي شخص عنده مبادره مشروع مش ملاحظه او اقتراح، احد عنده مشروع او مبادره وده ان احنا نتشرف ونعرفها نطلع عليها يتشاركها مع اخوانه، يا ليت غدا بيصير عندنا فتره ما شاء الله ان شاء الله ما هي قصيره، اي احد عنده مبادره يطرحها. التسجيل عند اخوي ياسر، يا ليت عند ياسر الكوهجي تسجيل المبادرات. حاصل على درجه البكالوريوس في مجال تنميه الشباب وكذلك حاصل على الماجستير من الولايات المتحده، مدير تنفيذي في قسم الشباب والأسرة بمؤسسة إسنا وكذلك المدير التنفيذي في مقاطعة بهاوتن، رجل له كثير من المشاركات وخصوصا الشبابي منها. رحبوا معي بالدكتور أو الأستاذ إياد الناشف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود أولا أن أعتذر لهذا لسوء التواصل هذا، يعني أتحمل المسؤولية كاملة. كان ظني أن المحاضرة تبدأ الساعة 11، ذلك أنني اكتفيت بقراءة الإيميل ولم أقرأ البرنامج. القرية القدوة هو عنوان معنوي لخلاصة تجربة خطها في الولايات المتحدة على مدى 14 عاما كمتخصص في مجال تنمية الشباب. بطبيعة الحال كوني سوري في أمريكا كان يفترض بي أن أكون طبيبا أو مهندسا أو على الأقل طبيب أسنان، بل فلأقل على الأقل مهندس لأنه في عنا ترتيب نحن، يا طبيب إذا ما حصلت طبيب ممكن تكون طبيب أسنان، إذا ما حصلت ممكن تكون صيدلي إلى آخره. وكانت هذه النية، ولكن بعد أن ذهبت إلى أمريكا وتطوعت في إحدى المدارس الإسلامية هناك وجدت لذة وحلاوة في العمل الشبابي، فأكرمني الله سبحانه وتعالى أن تخصصت في وأخذت حصت شهادة الماجستير في مجال اليوث ديفلوبمنت من جامعة ميشيغان ستيت يونيفرسيتي، وعملت مع منظمة الكشافة الأمريكية كمشرف أو كمدير تنفيذي لوحدة كشفية أشرفت على حوالي 3000 كشاف أمريكي من خلال تطوع 1300 متطوع. ثم عملت بعد ذلك خلال 7 سنوات الماضية كمدير لقسم الشباب في الاتحاد الإسلامي في شمال أمريكا الإسنا Islamic Society of North America، والتي هي من أكبر المؤسسات الإسلامية خادمة للمجتمع المسلم هناك. السبب الذي ذكرت فيه مقدمتي عن نفسي هو أنه ما سوف تسمعونه اليوم مرة أخرى له منابع عدة، منها ما هو علمي ومنها ما هو تجريبي، وحاولت أن أختزل لكم ما تعلمته خلال 14 عاما الماضية في محاضرة مدتها ساعة. فليكن الله في عونكم وفي عوني. القرية القدوة سوف نبدأ بها الآن إن شاء الله. قبل أن أتحدث عن القرية هناك فكرة أخرى أريد أن أطرقها عليكم أو أن أتدارسها معكم. قبل أن نتحدث عن القرية التي نريد أن نبنيها لرعاية الشباب، فلنسأل أنفسنا أولاً كعاملين شبابيين، لماذا؟ ما هو الهدف من إنشاء مؤسسات شبابية. يعني هناك الكثير من الأعمال أو الاستثمارات التي يمكن أن ننشغل بها. لماذا برامج الشباب؟ هناك شيء اسمه The Logic Model Design، التصميم المنطقي للبرامج، والذي يبدأ أو الذي هو مبني على فكرة بسيطة، ألا وهي أنه قبل قيامك بأي مشروع من أي نوع، أول فكرة تبدأ بها هي أثر ذلك المشروع، على أثر ذلك المشروع أن يكون واضحا جدا في خيالك، في مذكرتك، في ذاكرتك، في ضميرك، كأنك تراه، كأنك تلمسه. ما هي القيمة المضافة التي يثريها ذلك العمل التي أنت على وشك القيام به، سواء كان مشروعا أو كان مؤسسة أو منظمة أو كان منظمة من أي نوع؟ ما هو ذلك الفرق، القيمة المضافة التي سوف يثريها ذلك العمل والذي سوف تجيش من أجله الموارد المالية والموارد البشرية وإلى آخره؟ هذا السؤال الأول الذي يجب على كل واحد فينا أن يبدأ نفسه به قبل أن يقرر أن يؤسس مؤسسة شبابية أو أن يتطوع بها. فالسؤال: هل نحن نؤسس برامج شبابية كي نقوم بمخيمات؟ أو معذرة، لنقوم بمخيمات أو لنحفظ أبناءنا القرآن أو لنقوم بنشاطات رياضية؟ في Logic Model Design السؤال لا يقف عند الأوتبوتس، عند النشاطات التي تقوم بها. في شركة تويوتا هناك سياسة أو آلية معينة للحفاظ على جودة المنتج، يسمونها The Seven Whys، اللماذات السبع. في اللماذات السبع، واعذروني على ركاكة الترجمة، حينما يكتشف المهندسون في شركة تويوتا أن هناك خطأ ما في التصنيع، يسألون لماذا حصل هذا الخطأ، فيكتشفون السبب المباشر، ولكن يسألون ثم السؤال الثاني: لماذا حصل ذلك الخطأ؟ وبعده يسألون: لماذا حصل ذلك الخطأ؟ يقولون بعد سبعة لماذات يكونون قد اكتشفوا جوهر المشكلة، يكونون قد وضعوا أيديهم على جوهر المشكلة. وهنا علينا أن نسأل أنفسنا كمؤسسات شبابية: لماذا نريد أن نقوم ببرنامج شبابي؟ لكي نقوم بمخيمات شبابية. السؤال لماذا الثانية: لماذا نريد أن ننظم مخيمات شبابية؟ لكي نجمع شباب الأمة. ولكن لماذا؟ 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 نبقى نسأل أنفسنا حتى نصل إلى الجوهر. وبالنسبة لي الجوهر هو ذلك الإنسان، هو ذلك الإنسان الذي نستهدفه في مخيماتنا. هو إنسان من وجهة نظري كإنسان آمن بالله سبحانه وتعالى وباليوم الآخر كيوم يقرر فيه مصير الحياة، فحياتنا لا تنتهي بالموت، بل حياتنا السرمدية تبدأ عندها. هدفنا أو هدفي هو إنسان صالح يقف أمام الله سبحانه وتعالى وقد أمضى حياة جلبت لذلك الإنسان أسباب الفلاح في تلك اللحظة عينها. فما الذي يمكن أن يعطي الإنسان في تلك اللحظة ما يجعله يحوز رضا الله سبحانه؟ هناك ميزات وخصائص نستقرئها أو استقرأتها من خلال جيل الصحابة والذي هو خير القرون كما أخبرنا. وحين نحلل جيل الصحابة رضي الله عنهم نجد أنهم لم يكونوا كلهم عبد الله بن عباس، لم يكونوا كلهم أحبار هذه الأمة. كان منهم خالد بن الوليد، والذي عرف عنه أنه لم يحفظ من القرآن إلا القليل، ولكنه كان قائدا عسكريا، كانت هذه ميزته. عبد الله بن عباس رضي الله عنه لم يكن قائدا عسكريا ولكنه كان عالما. ما ضر خالد جهله بعلم عبد الله بن عباس، وما ضر عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين عدم قدرته على تجيش الجيوش وإدارة المعارك، ففي كل خير. والله سبحانه وتعالى لم يخلقنا كإبراهيم عليه السلام الذي كان أمة وحده، بل خلقنا متميزين بخصائص متفردة. ولكن حين نحلل جيل الصحابة نجد أن بينهم عوامل مشتركة وخصالا وجدت فيهم جميعا بغض النظر عن دورهم وإمكانياتهم، فتجد فيهم مثلا فقها للأولويات، تجد فيهم وضوحا للرؤية. كذلك الصحابي الذي قال الجنة والله إني لأشم ريحها من وراء ذلك الجبل، أو ذلك الآخر الذي قال بخن ليس بيني وبين الجنة سوى تلك التمرات فألقاها من يده، أو كذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه، والذي حين أخبر من الرسول صلى الله عليه وسلم أن المسلمين بحاجة إلى ما ملكت يده، أتحدث عن المال هنا، فالدنيا فماله كان في يده وليس في قلبه، ألقاها في حجر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. كان بينهم سلسلة من الخصائص، هذه الخصائص هي هدفنا في عمليتنا التربوية، ليست عدد المخيمات أو عدد المؤتمرات أو الفايابيلتي الاستقرارية الاقتصادية أو الديمومة sustainability، ليست هذه أهداف، إنما هي وسائل. الهياكل التنظيمية والشعارات الجميلة، الفلايرز والبوسترز اللي بنعملها والويب سايتس، أمور عظيمة، تويتر ما شاء الله، قنوات تلفزيونية، هذه مهمة جدا ولكنها أدوات وليست نتائج. علينا أن يكون عندنا ذلك الوضوح في الرؤية قبل إقدامنا على بناء تلك القرية التي أتحدث عنها. فندخل الآن إلى القرية، وأنا أعتذر أن هناك خطأ في الإنترنت، ليس في الإنترنت يعني، لا، وإنما في العرض نفسه، سوف أرسل لكم الرابط إلى هذه إلى هذا السلايد شو، ولكن أنا حفظته بعون الله فلن يعاقنا ذلك. إذن فلننطلق إلى القرية، القرية بمفهومها المعنوي. أنا لا أتحدث هنا أن علينا الشروع ببناء قرى ذات مباني، وإنما أتحدث عن القرية بمفهومها البسيط. هناك في القرية عناصر جميلة، منها بساطتها، فعملنا الشبابي عليه أن يكون بسيطا ليس فيه تعقيدات المدينة بالضرورة. ومن وأعظم الاختراعات والاكتشافات كانت بسيطة جدا بطبيعتها. إذا نظرت، وأنا لا أروج إلى أي ماركة معينة أو براند معين، ولكن تجد إذا حملت الآيباد تجد أنها اختراع بسيط جدا، ليس فيه تعقيدات، نتوءات، بروزات، سطح أملس، سطح أملس، في أناقة، في عناصر معينة، بساطة. فننتقل إلى ما هو شيء جوهري أكثر، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كان بسيطا، حديثه، أفعاله كانت بسيطة ليست فيها بهرجة، مسكنه كان بسيطا. simplicity is powerful، البساطة قوة، ولكن ليس السطحية. أنا لا، حديثي ليس عن السطحية، القرية ليست مكانا سطحيا، القرية مكان كانت محضنا للكثير والكثير من الدعاة والمفكرين، أليس كذلك؟ القرية كانت المكان التي انطلقت منه شرارات ثورات في بلاد عربية أطاحت بالظالمين وتطيح بهم اليوم، أليس كذلك؟ من أعظم الدعاة من تخرج من هذه القرى، من أعظم صناع الحياة من تخرجوا أو من تتلمذوا على أيدي علماء في تلك القرى، لم يخرجوا إلى مدينة، وذلك لا يعيب المدينة. أنا ابن مدينة، أنا ابن دمشق، ولو تغربت في أمريكا ما تغربت. إذن هناك عناصر في القرية، عنصر البساطة، عنصر الشمولية، تجد في القرية ما تحتاجه، ما يلبي احتياجاتك جميعا. هناك البقال، وهناك الخباز، وهناك المزرعة ربما حسب مكان القرية، هناك مصدر الرزق، هناك شمولية في القرية. فأردت أن أخذ هذه العوامل لأصوغ منها منهجا أو منهجية في تنمية الشباب، نتجاوز فيها النشاطات. وهناك فرق بين النشاطات التربوية والتربوية التنموية، العملية التنموية التربوية التنموية. النشاطات التربوية قد يكون فيها مخيم يدعى إليه الشباب، يحضرونه، يسمعون محاضرا ممتازا، يتأثرون به، ثم يعودون إلى بيتهم. ولكن ماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد ذلك؟ يعني أنا رجعت على البيت هلأ بعد هالمؤتمر، وعدت إلى غرفة النوم، وأمامي الكيبورد وأمامي شاشة الكمبيوتر. الشيخ رحل، عاد إلى بيته، والشيطان ظل باقيا. أول يوم أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بتذكر الموعظة التي سمعتها بالأمس، نحتاج إلى دعاة صالحين غير عصاة أو يهربون من المعصية. تذكرت فتأثرت فابتعدت عن المعصية. ولكن ماذا عن اليوم الثاني والثالث والرابع؟ عملية البناء دائما أصعب من عملية الهدم، فما بالك إن كانت عملية الهدم ممنهجة وقد تكرست لها الموارد الهائلة، وما بالك أيضا إن كان في ذات الوقت عملية البناء مشتتة مشرذمة. ديمومة العمل مصدر قوته، وقليل دائم خير من كثير منقطع. فإذا كيف يمكننا أن نحضر نموذج القرية بقوته إلى شيء مثل العمل الشبابي؟ أطرت الأمر أو قسمت مكونات القرية إلى ثلاث مكونات. المكون الأول أو أربع مكونات حقيقة هو الشاب نفسه. المكون الثاني هي الأسرة. المكون الثالث هو المجتمع. والمكون الرابع هي المدرسة. فإذا كان هدفي في عملية التربية هو ذلك الإنسان الذي يتمتع بتلك الخصال التي تحدثت عنها أو غيرها مما ترونه مناسبا لواقع مؤسساتكم، فإذا علي أن أبحث عن العوامل التي تؤثر عليه. وعلينا أن ننطلق في ذلك من منظور الوسع وليس من منظور الشح، كما يقول، فحين يخبرنا الله سبحانه وتعالى أن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هناك نظرتان لهذه الآية. إما أن نقول أن وسعنا محدود، إذن منتجاتنا ستكون محدودة، أو أن نقول كيف لنا أن نوسع الوسع كي يزيد التكليف، كي يزيد التشريف. فإذا عملنا الشبابي عليه أن يستهدف الشاب، فهو العنصر، فهو الأساس، هو المنطلق والهدف. ولكن عملنا الشبابي أيضا عليه أن يستهدف الدوائر الثلاثة الأخرى بما يزرع تلك القيم التي تحدثت عنها في المقدمة. حين تحدثت عن الـ impact، the added value، القيمة المضافة. فأنا إذا أجاني شاب على المخيمات تبعي من على مدى 7 سنوات، حضر 300 محاضرة وصلى 700 قيام ليل، وفي النتيجة لم يحصل أو لم أستطع أن أزرع فيه قيمة صدق أو قيمة إخلاص، فهناك خلل. وقد لا يكون الخلل من المحاضر الذي أحضرته، قد يكون الخلل من مكان آخر لم نستطع استهدافه، قد يكون الخلل من البيت على سبيل المثال. طيب، فهناك إذن أربعة عناصر أو أربعة مقومات للقرية. على الأربعة المقومات هذه، أو علينا كجهد شبابي أن نسير أربعة المقومات هذه في ثلاث مراحل، ثلاث خطوات. وكلما نجحنا في دفع المقومات الأربع في هذه الخطوات الثلاث كان النجاح أو كنا زادت فرصنا في النجاح بعون الله سبحانه وتوفيقه. الخطة الأولى هي to understand. هقول لكم شو معنى الفهم الذي أتحدث عنه في هذا السياق. To understand. أن نفهم. أن نستوعب. Awareness. الوعي. الخطوة الثانية to connect. أن نتواصل. الخطوة الثالثة to inspire. أن نصل إلى مرحلة الإلهام. أن نكون نحن بقعة ضوء. ليس بقعة ضوء بل شمسا. تنير ظلام الليل. سأعود إلى كلها إلى كل من هذه النقاط ما سمح لنا الوقت. النقطة الأولى وسأتحدث عن كل مكون في كل مرحلة من هذه المراحل الثلاث. فلأبدأ بالنفس. فلأبدأ بالشاب نفسه. المكون الأول من هذه القرية. الشاب نفسه. الخطوة الأولى. الفهم. على برامجنا الشبابية أن تمكن الشاب من أن يفهم أفكارا بسيطة ولكنها أساسية. الفكرة الأولى أن يعي الشاب نفسه. أن يعي الشاب نفسه. نسيان الله سبحانه من حياتنا هي من أشد الآثام التي قد يرتكبها الإنسان، وقد يصل ذلك النسيان إلى درجة الجحود والكفر، وذلك أعظم المعاصي على الإطلاق. ولكن للنسيان درجات، فهناك مثلا درجة الغفلة. والله سبحانه وتعالى حذرنا فأخبرنا وأنبأنا بمصير من نسوه. فماذا قال؟ نسوا الله. فماذا كان عقابهم؟ فأنساهم أنفسهم. الجزاء من جنس العمل، وكلما عظم الذنب عظم العقاب. من أعظم الآثام أن ينسى الإنسان نفسه، أن ينسى الإنسان قيمته. حين ينسى الإنسان نفسه يتضعضع جهازه المناعي ويصبح فريسة لأي فكرة. يصبح الإنسان مهلهلا. وسأضرب لكم أمثلة من الأفكار التي ينبينا الله سبحانه وتعالى عن توصيفنا الوظيفي كبشر. آية عظيمة هي في صلب كينونتنا كبشر. ماذا يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة مخاطبا الملائكة؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. أنت حين تحضر موظفا إلى مكان عملك الذي أنت مسؤول عنه، حتى في مقابلة العمل، ما هو أول سؤال سوف يسألك الموظف أو المتقدم على العمل؟ بعد يعني حتى قبل التعريف بالنفس، التوصيف الوظيفي، على شو مقدم أنا؟ قبل ما أجي لعندك حتى، ما هو توصيف الوظيفة؟ ما هو هذا العمل يعني؟ مظبوط؟ صحيح الكلام ولا لا؟ ما هو توصيفنا الوظيفي؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ما قال إني جاعل في الأرض، ولا أريد أن يعني أقترح كلمات في الآية، ولكن الحديث لم يكن هنا عن جنس يأكل الطعام ويتكاثر ويبني القصور. كان الحديث عن فكرة الاستخلاف، وفكرة الاستخلاف فيها من العظمة ما جهلناه، وبسبب جهلنا عظمتها حرمنا فرصة أن نكون عظاما. الإنسان المستخلف كما أفهمه، وأنا لست بعالم بحال من الأحوال، أنا إنسان متخصص في مجال تنمية الشباب، ولكنني أتعلم من أهل العلم، وحاولت أن أصيغ ما تعلمته من أهل العلم لأصبه في قالب اختصاصي، كي يكون العمل مبنيا ومؤصلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى وبما يحقق النتائج المطلوبة. فلا أحد يعرف نفسنا أفضل من خالقها سبحانه. ففكرة الاستخلاف فكرة عظيمة بالنسبة لي كخليفة الله في الأرض. أنا حين أمر على أرض تصبح هذه الأرض أفضل من حالها قبل أن أمر عليها. ليس لأن لي ملكات عجيبة سحرية، بل لأن لي حرصا على هذه الأرض قد لا يكون عند الآخرين بأسرهم. أنا مواطن أمريكي، أنا أعيش في أمريكا، أنا عندي مسؤولية تجاه مدينتي، أعيش في مدينة فيشرز إنديانا. ما أحد منكم يمكن غالبا سمع فيها، مدينة صغيرة في ضواحي إنديانابوليس في إنديانا. لا توجد الكثير من المعالم، يعني ربما في سباق السيارات بيصير هناك مرة في السنة، في أكبر متحف مركز علمي للأطفال إلى آخره في العالم. أمور بسيطة، يعني ما حدا ما فيها تمثال الحرية، يعني يا بشو منكم، يعني ما إذا واحد يدفع تذكرة لأمريكا، يعني حياكم الله، بتشرفونا في يعني بالبيت كاسة شاي خروف اللي يعني أنتم تشرفونا وحضروا بيحضروا واجبكم. بس أما كسياحة هناك، يعني بجوز أنصحكم إنه بركي إن شاء الله ملتقى بكاليفورنيا، يعني أتشرف بلقائكم، ولكن في كاليفورنيا فيها معالم سياحية أكثر، فيها شيء مختلف. فإذا أنا في إنديانا مستخلف على المدينة التي أنا بها، بمعنى أن الجوع ليس مشكلة أمريكية، الفقر ليس مشكلة أمريكية، هي مشكلتي أنا. ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والله لا يؤمن ثلاثا، من شو؟ من بات شبعانا، أو كما قال صلى الله عليه الصلاة والسلام، وجاره إلى جنبه جائعا وهو يعلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذه قناعة إيمانية وليست ضرورة بقائية للمسلمين في أمريكا. هذا واجب شرعي، أن يساهم المسلمون في حل مشكلة الفقر في أمريكا، أن يساهم المسلمون في حل مشكلة البطالة في أمريكا. أنا أتحدث عن المسلمين في أمريكا، لا أتحدث عن المسلمين في السعودية أو في 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 دول الخليج أو في الأردن أو في سوريا. الواجب ينقلب إلى واجب في السعودية إذا كنت في السعودية، ولو كنت مقيما، ولو لم تكن عندك الجنسية، ولو كنت طالبا في أمريكا. العديد منكم من ذهب إلى أمريكا وبقي فيها سنوات، خلال فترات السنين دراستك أنت مسؤول عن بلدك، أنت مستخلف خليفة الله في الأرض، هناك وفي كل مكان. إذن خليفة، فكرة الاستخلاف في الأرض وعمارة الأرض فكرة عظيمة جدا، من استوعبها صار ملكا ولو كان فقيرا أو ضعيفا. تلك العزة التي كانت عند الصحابة لم تأتي من فراغ، تلك العظمة التي كان بلال ينطق بها أحد أحد لم تأتي من فراغ، أتت من يقينه بأن عظمته لا تستمد من وضعه الجسدي، وإنما تستمد من قيمة وظيفية أعطاه إياه الله سبحانه وتعالى منذ أن خلق أول واحد من جنسنا آدم عليه السلام. إذا نحن خلفاء الله في الأرض، وكثير من شبابنا ينسى ذلك، يقتنع بسبب المادية المحيطة به وبسبب الغفلة، بسبب نسيان الله، أنه عبارة عن رقم آخر عليه تحصيل أرقام، سواء كانت في الجي بي اي في الجامعة، أو أن يذهب إلى جامعة هارفارد أو بيركلي أو غيرها من الجامعات ليصبح طبيبا أو مهندسا، أو وليس في ذلك أي، يعني أرجو أن يكون الكلام واضحا، ليس في أي من ذلك أي عيب، ولكن حين يصبح ذلك الهدف هدفا يكون حاله كحال من أراد أن يذهب في الصيف إلى ديزني لاند مثلا، فالأولاد تشجعوا وتحمسوا وإلى آخره، وقعدوا بالسيارة وبلشت سوق أنا من إنديانا لفلوريدا نازل الجنوب، وإذ بوقف على منطقة استراحة فيها مكسرات وعصائر، فبقول لأولادي زيد يلا بابا نزل الأغراض وصلنا، زي بيقول لي وصلنا لوين؟ وصلنا خلاص، شو بدك أكثر من هيك، في أكل وشرب. ابني اللي عمره 10 سنوات ما حيخليني، حيستعمل كل قوى اللي أعطايا القانون هناك أنه يقنعني أنه أتحرك، أنه كمل، وين واقف؟ ليس هذا مقصدنا، ولكن حال الكثير من شبابنا أنهم يقفون عند هذه النقطة، يقفون عند نقطة تحصيل المدركات الملذات الآنية. حطيت عيني على بنت بدي صادقها، بدي أقيم علاقة معها، حطيت عيني على منصب بدي حصله أيا كان الثمن. وهذا ما أتحدث عنه وهذا ما عنيته حين تحدثت عن ضعف جهاز المناعة. قارن ذلك بجهاز مناعة سيدنا يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام حين كانت البيئة ممتازة بمعنى السلبي الموضوع لقيامه بمعصية هي من أشد الامتحانات صعوبة على معشر الرجال. تقدمت قيمه على نزواته، وهذه هي القوة، وهذه هي الرجولة، تلك الرجولة والشدة التي يتحدث عنها الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. أي واحد في يعصب، أي واحد في يضرب، أي واحد في يتلفظ بكلام بذيء، ولكن ليس الجميع أو ليس الكل فقط الأشداء يستطيعون أن يضبطوا أنفسهم. حين يغيب هذه الفكرة، حين يغيب هذا المفهوم، يصبح الإنسان ضعيفا، الشاب ضعيفا مهلهلا، وتصبح أي دعوة قادرة على احتلال فكره. وهذا من أسباب انحراف الكثير من شبابنا، ضعف جهاز المناعة بسبب نسيانهم أنفسهم، ذلك لأنهم نسوا الله. شايفين الربط وين يا شباب؟ يا أيها الإخوة والأخوات، والشباب نوعان بالمناسبة، شباب شابوا وشباب لم يشيبوا بعد، فالحديث إلى الجميع. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. على برامجنا أن تذكر الشباب بقيمتهم. إذا فتحت الفهرس القرآن الكريم هتلاقي سورة مثل سورة سيدنا إبراهيم. من العجيب في الأمر أن سيدنا إبراهيم عليه السلام، لا خليني أحكي عن أصحاب الكهف بعدين برجع لسيدنا إبراهيم. أصحاب الكهف نقرأها يوم الجمعة، أو العديد منا يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة، البعض شي حدا بيقرأ سورة الكهف يوم الجمعة، مظبوط؟ طيب، في سورة الكهف يتحدث الله سبحانه وتعالى عن قصة أصحاب الكهف، ويتحدث عن تفاصيل كثيرة. قد طلبها الناس من باب الفضول، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، فماذا يأتي الأمر الإلهي؟ قل الله أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. العدد ليس مفيدا، معرفتك عدد أصحاب الكهف، معرفتك عدد والعدد، الله يسامحني إذا غلطت، معرفتك عدد أصحاب الكهف لا يقدم ولا يؤخر، معرفتك أسماءهم لا تقدم ولا تؤخر، ولكن الملفت في النظر قوله سبحانه: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فتية، حدد العمر، حدد الشريحة العمرية. ليش؟ لحتى رب العالمين خبرنا أنك كفتى تستطيع أن تقوم بما قام به إبراهيم. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. لو أرضى يوسف عليه السلام نزوته أو شهوته ذلك، لا أقول نزوته ولكن شهوته ذلك اليوم، لما كانت سورة باسمه. وكذلك الأمر بالنسبة لأصحاب الكهف، لو أنهم فضلوا رخاء بيوتهم على برد الكهف لما سمعنا بخبرهم. والأمر ينطلق على ذلك الغلام المؤمن في قصة أصحاب الأخدود، والأمر نفسه ينطبق على جيل الصحابة، والأمر ذاته ينطبق على شباب قرروا أن يتحدوا الباطل ويمشوا في حارات دمشق وحمص وحما وصنعاء والقاهرة وتونس وغيرها وغيرها من المدن والقرى، شباب وبنات مقتبل أعمارهم وقفوا في وجه هبل ذاته ووضعوا أحلامهم بأن يكونوا يوما أبا آباء وأمهات بأن يكون لهم أولادهم وبناتهم، وضعوها على أكفهم ولفوها بورق من هدايا وقدموها إلى بلادهم شهدت أول خطواتهم، علمتهم كيف ينطقون، أطعمتهم من طعامها وسقتهم من مائها، فقرروا أن يقدموا حياتهم هدية لها، إدراك منهم بأن هناك في الحياة ما هو أعظم من الحياة ذاتها. هناك قيم لا تباع ولا تشترى عند من عرف نفسه، عند من أيقن أنه خليفة الله في الأرض. جئناكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. أي عظمة تلك؟ عودا على بدء، العنصر الأول في القرية هو ذلك الشاب. الخطوة الأولى نحو توجيه الشباب هو تكريس بعض المفاهيم عندهم. الفكرة الأولى أن نذكرهم بأنفسهم. هناك في اللغة الإنجليزية كلمة لا أحبها في وصف الشباب، يسمونهم minors. minors minor باللغة الإنجليزية شغلة صغيرة. فأنا أقول، كنت أقول دائما للشباب you are not minors، أنتم لستم صغارا، you are major، حدث عظيم، كل واحد فينا حدث عظيم جدا هائل، يستطيع أن يغير مسار التاريخ، يستطيع أن يكون إبراهيم عليه السلام دون النبوة. ما فهمون يا عيني، لا تستنوا، وحي ما حيجيكم، ولكن تستطيعون أن تحجزوا لأنفسكم مكانا في قصور قرب قصر إبراهيم، ربما، لا من يدري. فإذا الفكرة الأولى ذكرناها. الفكرة الثانية من ضمن المفاهيم الفرق بين الرجولة والذكورة والأنوثة، وبين أن تكون الأخت أنثى أو امرأة، هناك فرق شاسع. هلأ كل رجل ذكر وليس كل ذكر رجلا، تمام؟ الرجولة فعل أخلاقي نسيناه، ولا أقول ولا أتحدث عن عموم الأمة، فمن قال هلك القوم فهو أهلكهم، ولكنه غيب عنا من باب نسيان النفس، من باب العقاب. يستطيع كل واحد أن يلبي نزواته من باب الذكورة فقط، عملية بيولوجية بحتة، ولكن ليس كل ذكر يستطيع أن يلجم نفسه كما يوسف فعل. تلك فعل الرجولة، أن أحترم الإنسانة التي أقيم علاقة معها إلى درجة أن أربأ بها بأن ألمسها أو أن أغرر بها لكي أرضي نزوة تشاركني بها كائنات أخرى، هذا ما لا تسمحه لي رجولتي بالقيام به. فرق بين الذكر والرجل. الرجل لا يضرب زوجته، الرجل يرفق بها، الرجل يربي أولاده ولا يتركهم لخادمة أو لحتى زوجة، الرجل يكسب ماله بالحلال وإن عرضت عليه أموال الدنيا بالحرام، الرجل يضحي في سبيل قيمة ولا يضحي بالقيمة في سبيل نزوة. هذه القيم لو تمكننا من زرعها في نفوس شبابنا فثقوا تماما أن جيلنا سوف يكون جيل رجال. ونفس الأمر ينطبق على موضوع الأنوثة، الفرق بين الأنثى والمرأة. هناك معايير معينة وضعتها MTV وهوليوود وغيرهم، أنه يجب أن المرأة أن تكون بطول معين ونحف معين، ولون عيونها لازم يكون بشكل معين، وفي مواصفات جمالية معينة، إذا ما حصلتيها فراحت عليك حوينتك، بركي بالجنة إن شاء الله، الله بيعوضك. من هون لوقتها بدك تصبري، تحتسبي، لأنه ما حدا حيطلع عليك، لأنه هي قيمتك. هناك عملية نشر للمفاهيم الجنسية بشكل قبيح جدا، دميم، غير إنساني. بتشوف بنت عم بصف عمرها 8 سنين 9 سنين لابسة كعب عالي وحاطة مكياج وإلى آخره، طب ليش؟ طلعي العبي على المراجيح برا انبسطي. بس بوط روح انبسطي. ولكن هذا من باب الإشحاف، هذه العبودية، هذا هو الرق. أصبح أنا أسير أمر لا طاقة لي به، لك ما لي قدرة عليه. وبتشغل عمليات التجميل وبتشغل كبر وصغر ليش؟ أين الإنسانية في ذلك؟ فرق بين المرأة والأنثى، وهذا بحث يطول سأتجاوزه لضيق الوقت. أنا إنسان، من المفاهيم التي نعلمها لأولادنا أو لشبابنا لكي يفهموها إدراكهم لدورهم في الحياة كما ذكرت، فسأمر على هذه النقاط سريعا. أيضا التغيرات التي يمر بها الشباب في ذلك الوقت، من الضروري جدا أن يفهم شبابنا أن عواطفهم أو مشاعرهم تجاه الجنس الآخر هي مشاعر طبيعية حدثت بسبب نمو جسمي معين، هرمونات معينة، وهذه الهرمونات آثارها ليست فقط جسدية وإنما آثارها أيضا فكرية. ففي هذه المرحلة يصبح الشاب قادرا على التفكير بشكل يسمونه abstract. بيصير بحسن الشاب يسأل the why لماذا، وأن يتجاوز مرحلة التقليد الأعمى للأهل. فأحيانا الأهل بينأزوا من هالشيء، يعني بيرتعبوا أنه بيقولوا للشاب أنه شو صار فيك، مع مين أنت، مين كنت مرافق أنت بالفترة الماضية، مع مين ماشي، عم بيسأل أسئلة عن الدين، لماذا أصلي، فهمت، صلي عم صلي أول 12 سنة من عمري يعني عم بس بدي اسمع الكلمة. هلا أنا صرت بمرحلة عقلي أصبح قادرا على التفكير المستقل، فلماذا أصلي، لماذا علي الصلاة؟ علينا أن نكون نحن مستعدين للإجابة عن هذه الأسئلة، إننا إن لم نقم بالإجابة عليها سيجيب عليها آخرون، علينا أن نتقبل ذلك. إذا هناك الأطفال أو الشباب في سن معين سوف يتحولون إلى أشخاص مستقلين عنا، لأنهم خلقوا ليكونوا كذلك. يوم القيامة سوف يفر المرء من أبيه وأمه وأخيه وصاحبته، كلنا حرهم من بعض، حتى الأنبياء سوف يتبرؤون منا، يروحوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. إذا على برامجنا أن تعد الشباب لهذه المرحلة. كيف الأسرة والعناصر الأخرى من القرية تتفاعل مع هذه التغييرات؟ بسبب انتهاء الوقت تقريبا سوف أدخل في بعض التوصيات أو النصائح. على سبيل المثال فلنذهب إلى مكون الأسرة. كيف يمكن للأسرة أن تتعامل مع حقيقة أن ابنها أو أن الشاب الذي بين يديها أو الفتاة التي بين يديها هي خليفة الله في الأرض؟ حين أعرف أن ابني زيدا هو خليفة الله في الأرض أعامله على هذا الأساس، فأعامله باحترام. ليس أنا لا أتحدث عن الاحترام اللي فيه ميوعة، أنا أتحدث عن الاحترام النبوي. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ضرب خادمه، أليس كذلك؟ لم يضرب أحد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من مضطرا في حرب، بس الحياة المدنية ما كان فيها ضرب ولا لا. إذا في سوء تفاهم، إذا ابني ما سمع كلمتي، في طرق للتواصل والتفاهم. يا جماعة هذا مو أسلوب أمريكي، هذا أسلوب نبوي مؤصل، ينطبق الأمر على حوارنا مع زوجاتنا والعكس. أحيانا الزواج بنضربه، مزبوط؟ أنا ما بعرف، أنا بهيك بسمع بسمع سمع، أنا ما شفت. طيب إذا أنا أعامل الشاب الذي أمامي في المؤسسات خارج نطاق الأسرة، في المدرسة، أعامله كرجل أو كامرأة. هذا الرجل سوف يكون قد يكون رئيسا لبلد أنا مواطن فيه، والمزارع المخلص أسعد أيام حياته يوم يرى شجرته أصبحت أعلى منه، وأصبح ظلالها تفيئه، وأصبح يأكل من ثمارها. هذا أسعد أيام المزارع. في مزارعين أشرار بس ذكائهم محدود، الشجرة تطلع أطول مني، أنا اللي زرعتها بدي كسرها، أنا أطول واحد، طيب عيش تحت الشمس وجوع، استمتع بطولك. هناك أخي، يعني لضيق الوقت، أخي هناك منهجية في تحطيم النفسيات. مدرس الرياضيات لا ما لي مسامحه، سامحته بعدين حقيقة، بس يعني لاحظت في قلبي صلحت له خطأ لغوي في النحو، شايفيني شوي يعني عندي اهتمام بالموضوع بجوز. أخي حط بجملة واحدة جملة فعلية حط فيها فاعلين، قلت له ما بصير، فاعل واحد باللغة العربية، احكي لغة ثانية، حكيتها باحترام. لا أزال إلى الآن أتذكر رنة الكف الذي كان جزائري تجاهها يعني بسبب تلك النصيحة. أخي هناك تحطيم ممنهج لنفسيات شبابنا، وحين تصبح محطما أخي أي شيء يقتحمك، أي مدرسة فكرية تقتحمك. لابد أن يتعاون المدرس مع المربي في المسجد، مع المربي في الشارع. أخي من ينظف الشارع عليه أن يحترمه، عليه أن يحترم ذلك الشاب، والعكس صحيح. علينا أن نتعامل مع بعضنا كأننا خلفاء الله في الأرض، لأننا خلفاء الله في الأرض. نخرج الخلافة من مفهومها السياسي التي حصرت به دهرا، ونسقطه في حياتنا اليومية. أنا لا يعني ما أتحدث عن مفهوم الخلافة وإلى آخره، أنا أتحدث الآن عن بعد الاجتماعي لها. الأمر الآخر ولعلي أختم بهذه الفكرة، حين نفهم مع الشباب أن شبابنا هم أشخاص مستقلون عندهم القدرة على تغيير مسار الكون كما فعل إبراهيم، وأنهم ليسوا هملا، كارثة على وشك الحصول، قنبلة على وشك الانفجار، حين تختلف وجهة نظرنا عنهم عندها سوف تجدون اختلافا في طريقة معاملتهم لك. في المخيمات التي كنا ننظمها في الولايات المتحدة، طريقة تعاملنا مع الشباب كنا دائما نقول للمشرفين يا شباب، هؤلاء الشباب الذين بين أيديكم عمر 12-18 سنة، هؤلاء رجال أعمال، هؤلاء أمهات آباء إلى آخر، عاملوهم على هذا الأساس وستجدون كيف أنها نبوءة ذاتية التحقيق، self-fulfilling prophecy. والله في مخيماتنا ما كان في عنا يعني بفضل الله ما كان في عنا مشاكل. ليش؟ لأنه يجي الشاب ليعمل مشكلة قال له أخي اسمع لك أخي والله أنا أربأ بك أن تتلفظ بهذه الكلمة، مو لشيء، مو لأنه عم تعاكس القوانين، يعني مو مشكلة مشيك نحن مرجعك على البيت، يعني دون القوانين نحن مشيك على البيت ما في عنا، بس ما وراء القوانين. أنت خليفة الله في الأرض يا أخي، رجل عظيم، تطلع منك كلمة نابئة، بتعرف مين بيحكيها هذول؟ اللي أي بعرف رفقاتي كلهم هيك، بجوز هاي المشكلة، مشان هيك في عنا مخيم، مشان تغير جوك، كي تكون ضمن مجموعة ترفعك إلى مقامك، تذكرك بنفسك، وعندها يختلف الحديث تماما. شو حيقول لك إنه أنت غلط؟ أنت عم تقول له إن أنت بتفهم وأنت تاج راسي وأنت ما في منك، أنت خليفة الله في الأرض، حيقول لك أنت غلط؟ لا أنا بدي أتمرد عليه. معناتها بجوز كلامي معناتها بجوز أنا غلطان فعلا. فإذا فرضا عنا مشكلة معينة في الأسرة، الشاب عنده إشكالية معينة، فايت على البيت جايب معه صور معينة أو أفلام معينة، أو في الغرب يعني بجوز واحد بجوز يفوت معه رفيقته على البيت، فتحصل في حالات قليلة يعني، ولكن اكتشف أنه عنده بوي فريند ولا جير فريند الأب. في طريقتين للعلاج، طريقة الحذاء وطريقة التواصل، التواصل النبوي، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أخي سياسة الحذاء تعرف شو حتساوي؟ حتقول للشاب أخي لا بدي هالبيت ولا بدي هالأب ولا بدي هالأم، السلام عليكم، حتى بجوز ما قلك السلام عليكم، ما يلحق، رفيقته عم تستناه برا، رفيقته عم تستناه برا، ولو كنت فظا فضوا من حولك وتركوك قائمة، خليك عم تدعي، ادعي، مين حيسمعك؟ خليك عم تحكي لبكرة، مين حيسمعك؟ شو فيك تعمل لي؟ سكرتير لي فيسبوك أكاونت حأفتح 10، أخذت مني شريط فيديو حجيب 100، حرمت من رفقي حجيب 15 واحد، لحق إذا بتلحق. بينما لو كان الحديث مختلفا، يا ابني كلمني عن هذا الراب، هذا شو قصته؟ الراب هذا اللي انتو هيك بتقعدوا بتضوجوا معه، شو قصته؟ والله ما يفهمان شيء، شو بيحكوا هدول الجماعة؟ ما بفهم، اقعد علمني، انا بعرفك بجوز ما بتسمع انت، هو انت عارفان انه هو بيسمع، بس انه احكي لك، فيك تشرح لي عنه؟ اخي اختلف الوضع، بصير بحكي لك عنه، بيقول لك بابا يعني هذا في شغلات مو منيحة، مو منيحة مثل شو؟ يعني صار الولد عنده استعداد ان يبوح لك، وتبني عنده رصيد، مثل اخي بالبنك، انت اذا عندك رصيد بالبنك فيك تسحب منه، اذا ما عندك رصيد بالبنك ما فيك تسحب منه، كل صرخة أخي في 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 وجه أبنائنا كله 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 نظرة شزر، قلة احترام، تسحبوا من ذلك الرصيد. وفي المقابل خلاص وقت مو هيك، وفي المقابل على شبابنا أن طالما أنهم وصلوا إلى مرحلة الفهم هذا أن يقوموا بمسؤولياتهم. ليس عذرا أن تقول المجتمع حولي لم يقدم لي الدعم، لم يقدم لي البرامج. إن لم يكن هناك برامج في مجتمعك فلتبدأ واحدة. إن لم يكن هناك دعم لك فلتكن أنت الدعم لغيرك، فلتكن أنت ذلك الكتف الذي يتكئ عليها شباب كان لهم أن يصلوا ويصوموا ويزكوا لو كانت لهم عندهم كتف يتكئون عليها مثل كتفك، ولكن غاب كتفك فاتكئوا على كتف أخرى، كتف أودتهم مهاوي المخدرات والرذيلة وغيرها. مسؤولية عظيمة، وأنا أعتذر جدا من الأخوة المنظمين ومن الحضور، وأعدكم إن شاء الله أن أكون متواجدا خلال يعني اليومين القادمين لاستكمال الموضوع بشكل مباشر أو شخصي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.
شكرا شكرا، يعطيك العافية. أخونا أبو سارة أستاذ نواف، يعطيك درع كذا بسيط، أتمنى إن شاء الله أنه يعجبك. Do 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 do